بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآله. قال المصنف: ولو اعترفت بعد اللعان لم يجب عليها الحد إلا أن تقر 4 مرات وفي وجوبه معها تردد. نعم، لو اعترفت المرأة بأنها ارتكبت فاحشة الزنا بعد أن أقامت تمام فصول اللعان، فهي الآن قد أكذبت نفسها، لأن باختيارها للعان كانت سابقا ترفضه وتنفيه، واختارت اللعان لنفيه، والآن أكذبت نفسها واعترفت وأقرت بارتكاب فاحشة الزنا، هذا يسمى إكذاب لنفسها. الآن السؤال: هل يجب عليها الحد بمجرد إقرارها بعد اللعان أم لا يجب؟ المصنف قال: لم يجب عليها الحد بمجرد الإقرار إلا أن تقر على نفسها 4 إقرارات، وهذا الحكم استفيد من الروايات والأخبار. الإقرار الواحد لا يوجب الحد، بل لابد للمقر أن يقر 4 مرات 4 إقرارات. والوجه في ذلك لأن كل إقرار يؤديه المقر يقوم مقام الشاهد الواحد، فيحصل ب4 إقرارات مقام 4 شهود، وحد الزنا لا يقام إلا إذا ثبت ماذا؟ شهود 4 له. فلذلك لا يجب عليها الحد بمجرد الإقرار إلا أن تقر على نفسها 4 مرات، والإقرارات 4 تقوم مقام 4 شهود. وفي وجوبه معها تردد. الآن بعد إقرارها، هل يجب إقرارها 4 مرات، هل يجب إقامة الحد عليها أم لا؟ من جهة هي أتمت اللعان، ونحن نعرف أن من أحكام اللعان سقوط الحد، لكن من جهة أخرى هي أقرت على نفسها بعد تمام اللعان بارتكاب فاحشة الزنا، وإقرارها 4 مرات يقوم مقام 4 شهود، فيثبت عليها ماذا؟ فاحشة الزنا. فهل يقام عليها الحد أو لا يقام؟ المصنف قال: تردد. وجه التردد وجود قولين: قول يقول بسقوط الحد عنها واندفاعه، لماذا؟ لأنها أقرت بزنا سقط حده باللعان، ونحن نعرف أن من أحكام اللعان ماذا؟ سقوط الحد. فهي أقرت بزنا سقط حده باللعان، امتثالا لقوله تعالى: ويدرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله، والساقط لا يعود. وكذلك النصوص القائلة بأن اللعان قد مضى، كصحيحة الحلبي التي قرأناها، التي تقول: نعم ولا ترجع إليه يرد إليه ولده ولا يجلد، لأن اللعان قد مضى، لأنه إذا حصل التلاعن بعد يسقط الحد ولا يجلد. وهذا من جهة أخرى، هذا القول اختار الشيخ الطوسي رحمه الله في كتابه النهاية، وكذلك اختاره الفقيه ابن إدريس الحلي في كتابه السرائر، والفقيه سعيد بن يحيى في كتابه الجامع للشرائع. هذا القول الأول. إذن الخلاصة لهذا القول الأول يقول بسقوط الحد لأنها أقرت بالزنا قد سقط باللعان، فالساقط لا يعود. نعم. القول الثاني لوجه التردد يقول بثبوت الحد عليها، لماذا؟ لأنها اعترفت بالزنا بعد اللعان بعد إقرارات 4، والإقرارات 4 تقوم مقام الشهود 4، فيثبت موجب وحد سبب وحد وموجب الحد، وتكون مشمولة بعموم ما دل على وجوب الحد على من أقر على نفسه 4 إقرارات، ما دام هي حرة مكلفة بالغة عاقلة، فلهذا تكون مشمولة بهذا العموم، فيجب عليها إقامة الحد. نعم، هذا القول هو قول آخر للشيخ الطوسي في كتابه النهاية، وذكره أتباعه أيضا، وهو قول للعلامة الحلي رحمه الله، وكذلك للشهيد الثاني في كتابه المسالك. إذن بين هذين القولين تردد المصنف وقال في وجوب الحد عليها بعد الإقرارات الأربعة تردد. نعم. المسألة الثانية: إذا انقطع كلامه بعد القذف وقبل اللعان صار كالأخرس، ويكون لعانه بالإشارة وإن لم يحصل اليأس منه. بمعنى إن الزوج إذا قذف زوجته بالزنا مثلا، وبعد القذف قبل أن يقيم فصول اللعان انقطع كلامه، يعني أصبح عاجز عن الكلام والنطق، أما بسبب مرض أو وجود كلل أو ثقل في لسانه أو غيرها من العوارض الأخرى، وهذا حصل قبل اللعان. الآن السؤال: هل يلاعن بالإشارة كالأخرس أو ننتظر إلى حين رجوع النطق والكلام إليه؟ المصنف قال صار كالأخرس، يعني يكون لعان بيمن بالإشارة، لأن إشارة الأخرس المفهمة هي تقوم مقام كلامه. وحتى لو لم يحصل اليأس من زوال عذره، يعني حتى لو كنا نأمل أنه مستقبلا سوف يشفى من مرضه ويزول عنه العجز ويرجع له القدرة على النطق، بل حتى لو كان مرجو بزوال هذا الحال بالشفاء وتمكنه من الكلام ولو مستقبلا، كما لو كان مريض ويتناول الدواء ويوجد أمل بالشفاء ويرجع له الكلام، لا ننتظره حتى لو لم يحصل اليأس منه. ما هو الوجه في ذلك؟ لأنه ما دام حصل العجز في الحال وحد القذف مضيق، فلا بد من إقامة اللعان لنفي الحد عن نفسه، وربما يموت فيلحق به النسب وهذا الولد ليس منه، وذلك فيه ضرر. فلذلك بمجرد حصول العجز في الحال لابد أن ماذا يصار إلى اللعان حتى يبعد الولد عن النسبة إليه، لأنه ربما يموت ويلحق النسب به، وهذا كما قلنا فيه ضرر يترتب عليه آثار منه الإرث وغيرها. نعم. المسألة الثالثة: إذا ادعت إنه قذفها بما يوجب اللعان فأنكر، فأقامت بينة لم يثبت اللعان وتعين الحد لأنه يكذب نفسه. نعم. إذا ادعت المرأة إن زوجها قذفها بما يوجب اللعان، سواء كان قذف بالزنا أو قذف بنفي الولد، والزوج أنكر قال أنا لم أقذف زوجتي أو لم أنفي الولد عنها، نعم وأنكر، فأقامت عليه بينة، يعني جاءت بإثنين شهود عدول يشهدون أنه قذفها وقال لها أنت زانية أو إن هذا الولد ليس ولدي، وأقامت بينة من الشهود العدول الإثنين أنه قذفها. السؤال هنا: هل يثبت اللعان لو أراده أو لا يثبت؟ المصنف قال لم يثبت اللعان لو أراده وقصده الزوج، بل يتعين عليه الحد أنه سوف يقام عليه حد القذف ويجلد 80 جلدة وصوتا. لماذا لا تصل النوبة إلى اللعان؟ لماذا؟ لأنه سابقا أنكر أنه قذفها، والآن إذا طلب وأراد اللعان سوف يكذب نفسه بنفسه. سابقا هو نكر قال أنا لم أقذفها، والآن يطلب اللعان واللعان يكون بعد القذف، فهذا يعتبر إكذاب لنفسه بنفسه. فلو أراد اللعان إذن سوف يكذب نفسه بإنكاره السابق في إنكار القذف، لأنه ينكر نسبته إلى الزنا، فكيف يشهد بالله إنه لمن الصادقين فيما نسبها إليه؟ فلذلك لا يثبت اللعان لو أراده بسبب إنكاره السابق، ويتعين عليه الحد ويجلد 80 صوتا وهو حد القذف، ولا تصل النوبة للعان، لأنه بإنكار القذف السابق راح يكذب نفسه من اتهامها، فإذا لاعنها راح يكون اللعان إقرار منه بقذفها، وهذا تضارب وتكاذب. نعم. المسألة الرابعة: إذا قذف الرجل امرأته برجل على وجه نسبهما إلى الزنا كان عليه حدان وله إسقاط حد الزوج باللعان ولو كان له بينة سقط الحدان. بمعنى إنه إذا قذف الرجل امرأته وزوجته بالزنا وقال إنك ارتكبت الزنا برجل معين، يعني قال لها أنت زنيت بخالد وعين الرجل من هو؟ خالد. هنا راح يتوجه عليه قذف لجهتين، قذف لزوجته وقذف لخالد الرجل المعين. وكان عليه حدان، حدان بالقذف، لأن هذا يسمى قذف لجهتان بلفظ واحد، قذف لهما بلفظ واحد، فيكون عليه حدان، حد من جهة قذف الزوجة وحد من جهة قذف الرجل المعين وهو خالد. ويمكن الزوج أن يسقط الحد عنه بالنسبة للزوجة بالامتثال للعان، لأن اللعان كما قلنا يسقط الحد، فيمكنه باللعان إسقاط حق الزوجة فقط، ولكن راح يبقى عليه حد القذف للرجل، فيقام عليه حد قذف الرجل المعين وهو خالد. نعم، لو كان له بينة من 4 شهود تثبت فاحشة الزنا على زوجته سوف يسقط حد الزوجة وحد الرجل ولا حاجة حتى إلى اللعان، فيسقط الحدان عن الزوج ويثبت على الزوجة والرجل كذلك حد الزنا. نعم، إذا كما قلنا له بينة على الزنا راح يسقط الحدان اللذان استوجبهما بقذفه لامرأته والرجل الآخر. لهذا قال إذا قذف يعني الرجل امرأته يعني بفاحشة الزنا برجل يعني رجل معين، كما لو قال لها أنت زنيت بخالد على وجه نسبهما فيه إلى الزنا، يعني على وجه تكون فيه نسبة الزنا إلى الزوجة وإلى خالد، كان عليه حدان، حد لقذف الزوجة وحد لقذف الرجل المعين خالد. هذا كما قلنا يسمى قذف لهما بلفظ واحد. وله إسقاط حد الزوجة باللعان، يعني يستطيع يسقط حد قذف زوجته باللعان، لأن اللعان يسقط حد القذف عن الزوج، لكن لا يسقط حد القذف عن من؟ عن الرجل المعين. نعم، دون حده. ولو كان له بينة، يعني ولو جاء لنا ب4 شهود يثبتون أن الزوجة زنت سوف يسقط الحدان اللي استوجبهم بقذفه لامرأته والرجل الآخر. المسألة الخامسة، إذا قذفها فأقرت قبل اللعان، قال الشيخ رحمه الله لزمها الحد إن أقرت 4 وسقط عن الزوج، ولو أقرت مرة وإن كان هناك نسب لم ينتفي إلا باللعان. بمعنى إنه إذا الزوج قذف زوجته بالزنا، يعني قال لها أنت ارتكبت فاحشة الزنا، فأقرت يعني صدقته، قالت نعم أنا زنيت، هذا الإقرار يعني التصديق، هذا الإقرار حصل قبل اللعان، يعني قبل لا يحصل اللعان بين الزوجين. الشيخ الطوسي رحمه الله في كتاب المبسوط يقول لزمها الحد، لأنها بإقرارها سوف يلزم عليها الحد، لأنها جاي تصدق دعواه وقذفه بأنها ارتكبت فاحشة الزنا، ولكن بعد أن تقر 4 إقرارات. لماذا؟ لأن احنا قلنا الإقرارات 4 تقوم مقام الشهادات 4، بعد أن تقر 4 مرات، وإذا لم تقر 4 مرات وإنما أقرت مرة واحدة من قولها نعم زنيت عندما صدقته وأقرت له، لا يقام عليها الحد، لا حد عليها، وإلا لم يوجب عليها. لماذا؟ لأن ما يحصل موجب وسبب الحد اللي هو الإقرارات 4. وسقط حد القذف عن الزوج، لماذا؟ لأن هي باعترافها بالإقرارات 4 سوف يثبت أنها غير محصنة، لأن من جاي تقر أنه أنا ارتكبت فاحشة الزنا، هذا يدل على عدم الإحصان، ونحن لا نقيم حد القذف إلا لرمي المحصنة، وهي أقرت أنها ارتكبت فاحشة الزنا، إذن هذا إقرار وتصديق واعتراف منها بعدم الإحصان، فلذلك يسقط حد القذف عن الزوج لاعترافها بعدم الإحصان من جهة إقرارها بمن؟ بالزنا. ولو أقرت مرة واحدة، يعني حتى لو كان إقرارها مرة واحدة يسقط حد القذف عن الزوج، ولو كان أقرت مرة واحدة، لأنه ما يحصل بعد موجب ماذا؟ موجب القذف. وإن كان هناك نسب لم ينتفي، يعني إذا كان اللعان حصل على نفي الولد، فهي بإقرارها مرة قبل اللعان لا ينتفي الولد، بل راح يلحق الولد به ماذا؟ شرعا. نعم، لأنه هذا الولد ثابت بمن؟ بقاعدة الفراش. وقولهما في نفيه هذا أيضا غير مقبول، لأن هذا يسمى إقرار في حق الغير، هذا يسمى إقرار في حق الولد، والولد ثابت نسبه بقاعدة الفراش حتى وإن تصادقا على حصول الزنا. نعم، له أن يلاعن لنفيه، له أن يلاعن لإسقاطه ونفيه وإبعاد نسبته. لهذا قال إذا قذفها، يعني الزوج يقذف زوجته بالزنا، فأقرت يعني صدقته على ارتكاب فاحشة الزنا وقالت نعم أنا زنيت قبل اللعان، يعني قبل حصول اللعان بين الزوجين، قال الشيخ رحمه الله في كتاب المبسوط لزمها الحد إن أقرت أربعا، يعني أربع إقرارات. لماذا؟ لأن قلنا الإقرارات الأربعة تقوم مقام الشهداء الأربعة، وإلا لو أقرت مرة واحدة لا حد عليها، لأنه ما يوجب حصول سبب القذف، حصول سبب الزنا. وسقط عن الزوج، يعني وسقط حد القذف عن الزوج. لماذا؟ لأن قلنا هي باعترافها وإقرارها سوف تثبت عدم إحصانها، فلا يقام عليه حد القذف، لأن حد القذف يقام برمي المحصنة. ولو أقرت مرة، يعني حتى لو كان إقرارها مرة واحدة، لأن بعد ما يحصل موجب حد القذف. وإن كان هناك نسبون، يعني إذا كان اللعان حصل على نفي الولد، فهي بإقرارها مرة قبل اللعان لا ينتفي الولد، لم ينتفي، يعني لم ينتفي نسبة الولد بمجرد إقرارها بالزنا، لأن الولد ثابت بمن؟ بقاعدة الفراش. نعم، إلا باللعان. نعم، إلا إذا الزوج اختار اللعان سوف ينتفي عنهم، وكذلك هي وافقته على حصول اللعان بينها، إلا باللعان. نعم، حتى لو كان قد تصادق على الزنا، لأن هذا قولهم في نفيهم للولد هذا غير مقبول، هذا يسموه إقرار في حق الغير، سيأتينا إن شاء الله في باب الإقرار إن الإقرار يقبل على الشخص في حق نفسه، لا يقبل على الغير في حق الإقرار على الغير. نعم، وهذا إقرارهم وتصادقهم على الزنا وقولهم في نفي الولد هذا غير مقبول، لأن هذا إقرار في حق الغير، إقرار في حق الغير يقصد به حق الولد. نعم، له أن يلاعن لنفيه، وكان للزوج أن يلاعن لنفيه، يعني يقدر ينفي عنه، لأن تصادق الزوجين على الزنا، تصادق الزوجين يعني كلاهما، أحسنتم، كلاهما اتفقوا على أن الزنا قد حصل، تصادق على الزنا، لكن لا ينفي النسب، لا ينفي نسبة الولد، لأن الولد بمن ثابت نسبه بقاعدة الفراش، إذ هو يعني النسب ثابت بالفراش، يعني بقاعدة الولد للفراش. وفي اللعان تردد. الآن في القول بصحة اللعان، على القول بصحة اللعان لنفيه، هل ينتفي الولد أو لا؟ يعني في صحة لعان الزوجة هل ينتفي الولد أم لا ينتفي؟ القول بصحة اللعان، يعني اللعان هل يصح أو لا يصح؟ وفي اللعان تردد. في القول بصحة اللعان لنفي الولد هل يصح أو لا يصح؟ تردد. وجه التردد وجود قولين، قول يقول بعدم اللعان، يعني بعدم صحة اللعان. لماذا؟ لاعترافها بعدم الإحصان، لأن هي أقرت وصدقت أنه ارتكبت فاحشة الزنا، فهذا يدل على عدم الإحصان، والنسب ثابت ظاهرا بمن؟ بقاعدة الفراش. فإذا قذفها بالزنا وصدقته على ذلك قبل اللعان سقط عنه الحد لعدم حصول موجب لعدم حصول موجبه، لأنه بعد ماكو موجب للحد، فلا حاجة إلى اللعان. فلذلك هذا القول يقول بعدم اللعان، يعني على في القول بصحة اللعان لنفيها ما يحتاج إلى لعان. لماذا؟ لأنها بمجرد اعترافها راح يثبت عدم إحصانها، والنسب ثابت ظاهرا، فإذا قذفها بالزنا وصادقته عليه قبل اللعان سقط عنه الحد لعدم حصول موجب الحد من دون حاجة إلى اللعان. هذا القول الأول. القول الثاني لوجه التردد قول يقول بثبوت اللعان، لأنها سوف تكون مشمولة بعموم ما دل من الدليل بثبوت اللعان لنفي الولد، لأنه إذا كانت هي المصدقة وكان هناك نسب قد ثبت بالفراش فيحصل اشتباه، يعني اشتباه أنه هذا الولد ملحق أو لا ملحق من الزنا أو غير زنا، وهناك نسب أي مشتبه في كونه من الزنا الذي قذفها به الزوج، فلذلك لا ينتفي الولد بمجرد تصديق الزوجة زوجها، يعني مجرد تقول له أنا نعم زنيت، لا ينتفي الولد بمجرد تصديق الزوجة زوجها فيما قذفها به من الزنا، لأنه كما قلنا هذا إقرار في حق الغير، يعني في حق الولد، والإقرار في حق الغير غير مقبول، لأن تصديقها راح يكون ضد مصلحة الولد، لأن الولد راح ينتفي نسبه، فإقرارها لا ينفذ بحق الولد. فإذا صادقته على أصل الزنا دون كون الولد منه راح يتوجه اللعان منها، والولد لا ينتفي إلا بمن؟ باللعان، إلا باللعان، فيتوجه اللعان منها. إذن وجه التردد قولين، قول بعدم اللعان لاعترافها بعدم الإحصان وثبوت النسب ظاهرا، فإذا قذفها بالزنا وصادقت عليه قبل اللعان سقط عنا الحد بعد لحدم حصول موجب الحد، وقول بثبوت اللعان لأنها سوف تكون مشمولة بأدلة بعموم الأدلة اللي دلت على ثبوت النفي للولد، لأن إذا كانت هي المصدقة وهناك نسب مشتبه في كونه من الزنا الذي قذفه به الزوج ما ينتفي الولد بمجرد تصديق الزوجة، لا بد من اللعان لأجل ماذا؟ نفي الولد. نعم نعم. المسألة السادسة، إذا قذفها فاعترفت ثم أنكرت فأقام شاهدين باعترافها، قال الشيخ رحمه الله لا يقبل إلا أربعة ويجب الحد، وفيه إشكال ينشأ من كون ذلك شهادة بالإقرار لا بالزنا. إذا قذف الزوج زوجته فاعترفت وصدقته بأنها فعلا ارتكبت فاحشة الزنا، ولكن ثم أنكرت بعد الاعتراف، يعني قذفها فاعترفت ثم أنكرت بعد الاعتراف، والزوج جاء بشاهدين شهدوا على اعترافها بالزنا. نعم، فهنا السؤال، هل يسقط عنه الحد أو لا يسقط عنه الحد؟ لأن هو قذفها وهي اعترفت ثم أنكرت بعد الاعتراف، وهو أقام شاهدين يشهدان بأنهما سمعا اعترافها بمن؟ بالزنا. هل يسقط عنه حد القذف أو لا يسقط؟ نعم، أو يحتاج للعان لأجل إسقاط الحد. الشيخ الطوسي رحمه الله في كتاب المبسوط قال ما يقبل شهادة الرجلين إلا بأربعة شهداء ويجب عليه الحد. لماذا؟ لأنه سوف يكون مشمول بعموم الآية المباركة، والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة. وبما أنه جاء هو بشاهدين يشهدان على اعترافه بالزنا، نعم، لا أنهم يشهدون على ارتكاب فاحشة الزنا لها، ونحتاج أربع شهداء يشهدون على ذلك. فإذا قذفها وادعى أنها اعترفت بالزنا وأنكرت، فالسؤال هل يثبت الزنا بإقرارها بشاهدين أم لابد من أربعة؟ الشيخ الطوسي يقول لا يقبل ذلك، ولا يثبت الزنا إلا بأربعة شهود، وبالتالي هو راح يقيم عليه ويجب عليه الحد بسبب القذف. وهذا القول من شأه كما قلنا، هذه المسألة من شأها وجود فيها قولان، قولان من شأهما هل الغرض من الإقرار إثبات الزنا أو الشهادة على اعترافها. نعم، الشيخ الطوسي يقول القذف ثبت عليه ولا يسقط إلا بمن؟ إلا باللعان أو بإثبات فاحشة الزنا، والشاهدين ما ينفعون، لابد يكون أربع شهود حتى يثبتون منه فاحشة الزنا. فإثبات الزنا الموجب لإقامة الحد وهتك العرض كأنه هاي شهادة على نفس الزنا، لابد من أربعة شهود، فلابد من أربعة شهود حتى يدفع عن نفسه الحد. لكن المصنف يقول هذا القول فيه إشكال. لماذا؟ لأن وجه الإشكال ينشأ من كون الشهادة اللي جاء بها الزوج مو شهادة على ارتكاب فاحشة الزنا، شهادة على إقرارها واعترافها بمن؟ بالزنا. ونحن يكفينا بالإقرار وجود شاهدين عدلين، ما يحتاج إلى أربعة شهود. الشيخ الطوسي رحمه الله يرى ان الغرض ان اثبات ان الغرض من الاقرار اثبات الزنا، يعني لابد من لاقامه الحد على الغرض من الاقرار اثبات الزنا الموجب لاقامه الحد وهتك العرض كانه شهاده على النفس بالزنا، لابد من اربعه، من باب انه هاي المساله تتحد ويا مساله الزنا بثبوته بالاربعه. نعم، فلهذا قال من اقبل شهاده الشاهدين إلا يأتينا بأربع شهداء، وإذا ما جاء بأربع شهداء سوف يجب عليه حد القذف. المحقق رحمه الله يقول هذا القول فيه إشكال ينشأ من كون هاي الشهادة اللي جاء بها الزوج شهادة بإقرار بالزنا لا على الزنا بنفسه، حتى نقول إن قولك غير مقبول إلا بأربعة شهداء. ولهذا من هنا الشيخ الطوسي هو نفسه رحمه الله في كتاب الخلاف، وكذلك الفقيه ابن إدريس الحرلي في كتابه السرائر، اختاروا ثبوت الإقرار، يعني ثبوت الإقرار باعترافه بالزنا، وهذا راح يظهر ثمرته بسقوط حد القذف عنه، لا إقامة حد الزنا عليها الذي لا يوجبه إلا الشهود الأربع بزناها أو إقرارها بأربعة إقرارات حتى تقوم مقام الشهادات الأربعة. إذن الشيخ الطوسي أصبح عند قولين، قول في كتاب المبسوط يقول إن الحد ما يسقط عن الزوج وحتى الشاهدين ما ينفعون، لأنه لابد أن يأتي بأربع شهداء ويجب عليه الحد حد القذف على الزوج. وفي كتاب الخلاف قال نقبل الشاهدين لأنها شهادتهم على الاعتراف بالزنا وهذا يثبت عدم إحصانها فيسقط عنه الحد. نعم، لهذا قال المسألة السادسة إذا قذفها، يعني الزوج قذف زوجته بالزنا، فاعترفت، يعني اعترفت بذلك وقال نعم أنا زنيت، ثم أنكرت بعد الاعتراف، فأقام منه الزوج شاهدين، رجلين عدلين شاهدين باعترافها، يعني يشهدان إنهما سمعاها تقول إني زنيت. قال الشيخ رحمه الله في كتابه المبسوط لا يقبل، يعني لا تقبل إقامة الشاهدين واعترافهم إلا أربعة شهداء، تمسكا بقوله تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ويجب الحد، يعني ويجب عليه حد القذف، حد القذف يعني يجلد 80 جلدة. لكن المصنف رحمه الله يقول وفيه إشكال، من ينشأ هذا الإشكال؟ ينشأ من كون ذلك يعني إقامة الشاهدين شهادة بالإقرار، يعني شهادة بالإقرار على الزنا، يعني الشاهدين يشهدون إنهم سمعوا الزوجة تشهد وتقر وتعترف بأنها زنت
لا على نفس الزنا
لا بالزنا نفسه. وإذا ثبت إنها أقرت على نفسها بالزنا هذا يسقط إحصانها، وإذا سقط إحصانها قذف الزوج إلها ما يجب عليه الحد لأن ما يسمى من باب قذف المحصنة. نعم، أما المسألة السابعة فيأتي الحديث عنها، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على
محمد.
إذا عندكم سؤال أخوتي بحيث نتكلم.
حتى لو على
الأسئلة. إيه تفضلوا.